ساعتنا تشير إلى السادسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم وجود أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وليس لديها أي نية للقيام بذلك. الخارجية الأمريكية تقول إنها بدأت بمراجعة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية، وستتخذ القرار قريباً. احتجاجات في روسيا تطالب بالإفراج عن المعارض نافالني، والشرطة تعتقل العشرات منهم. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقشي أن إيران ليس لديها أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة ولا تنوي القيام بذلك، مضيفا أن طهران بانتظار ما تفعله إدارة بايدن لتصحيح أخطاء إدارة ترامب. وقال عراقشي أن طلب إيران واقعي، وهو أن ترفع الولايات المتحدة الحظر وأن تعود إلى الاتفاق النووي، معتبرا أن هذا الاتفاق هو الإطار الصحيح ولا يوجد بديل آخر. وبشأن مساعي أوروبية لتجديد الاتفاق النووي بإدخال قضايا أخرى، قال عراقشي لن يكون هناك أي اتفاق جديد ولا مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدا أن الصواريخ الإيرانية هي الوسيلة الدفاعية الوحيدة التي تعتمد عليها البلاد ولا يمكنها التفاوض بشأنها. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الخلافات بين إيران وأمريكا هي خلافات مبدئية، مؤكدا بأن طهران تدعم نهج المقاومة والصمود أمام الأطمع والهيمنة. وأكد ظريف ضرورة اعتماد سياسة الحوار المبنية على التضامن والثقة المتبادلة، وقال إننا لم نسعى لتوسيع حدودنا، وأن تواجدنا في سوريا هو من أجل دعمها وليس من أجل إصدار الأوامر لها. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية لا تصدر الأوامر لحزب الله، ولو أردنا العمل بهذا الأسلوب لما حققنا النجاح، وكنا نتحول إلى قوة تستفيد من المرتزقة. وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن في وقت سابق استعداد طهران للحوار مع دول المنطقة، وقال إن طهران لطالما مدت يد الصداقة للدول العربية في الخليج الفارسي. المزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
طالما مدت إيران يد الصداقة للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد دعوات إلى حوار إقليمي بين دول المنطقة لخفض التوتر الذي ارتفع بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارته. ظريف قال إن أمن المنطقة يعم بالفائدة على الجميع، وبلاده وافقت على الاقتراح القطري للحوار، وقبل ذلك على الاقتراح الكويتي، كما كان لها رد إيجابي على المبادرة القطرية التي طرحت خلال مفاوضات الاتفاق النووي.
كويت أمير سابق شيخ صباح.
عندما اقترح المرحوم الشيخ صباح أمير الكويت السابق إجراء حوار بين دول الخليج الفارسي وإيران ووافق الرئيس روحاني، قالوا إن ترامب الآن في منصبه ونحن ننتظر، خسرت هذه الدول 4 سنوات، الآن رحل ترامب وبقينا نحن وهم.
وزير الخارجية القطري سبق وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ إن الوقت قد حان كي تبدأ دول مجلس التعاون محادثات مع إيران، وأعرب عن أمله أن تكون هناك قمة على هذا المستوى لما لمسه من رغبة لدى الطرفين حسب تعبيره. تزامن ذلك مع طرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير السعودي فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام روسيا بإطلاق حوار طبيعي بين إيران والدول العربية في الخليج الفارسي للتوصل إلى إجراءات بناء الثقة بين الطرفين. وكانت إيران دعت قبل 2 في مبادرة أطلقت عليها اسم مبادرة هرمز للسلام دول المنطقة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، غير أن الدول العربية المعنية لم تعلن رغبة بالحوار، وتذهب حديثا إلى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استكمال مسيرة ترامب بممارسة أقصى الضغوط على إيران، غير أن من المتوقع أن يعتمد بايدن استراتيجية أمريكية تقليدية وأن يسعى إلى دعوة إيران إلى طاولة المفاوضات مع شروط إضافية، بما يعني أنه قد لا يستخدم سياسات ترامب ذاتها.
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستراجع قرار تصنيف حركة أنصار الله اليمنية جماعة إرهابية وتسعى لإلغائه. وكانت وكالة الإغاثة دعت بعد تنصيب بايدن لإلغاء تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية لتجنب وقوع كارثة إنسانية في اليمن، كما حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من خطورة القرار الأمريكي لما له من أثر سلبي على إمدادات اليمن الغذائية، فيما قال الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي يان إيغلاند إن وضع أنصار الله على قائمة الإرهاب يعد خطوة طائشة ومدمرة. كما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تصنيف واشنطن لأنصار الله على أنها تنظيم إرهابي له تداعيات مخيفة على الأوضاع الإنسانية في اليمن. دعا ائتلاف دولي تحت عنوان أوقف الحرب إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم في 25 من الشهر الجاري احتجاجا على استمرار العدوان على الشعب اليمني. وقالت المجموعة في بيان إنه تم توقيت التظاهر لوقف الحرب على اليمن بعد أيام من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه، والذي وعد بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب. وأشار الائتلاف إلى أن أكثر من 260 منظمة من 17 دولة وقعت على دعوة للعمل ضد الحرب على اليمن حتى الآن، مما يجعل هذا التنسيق أكبر تنسيق دولي مناهض للحرب منذ الحملة ضد حرب العراق. قالت الشركة اليمنية للنفط أن دول تحالف العدوان لا تزال تواصل أعمال قرصنة على السفن المحملة بالنفط وتمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة منذ 6 أشهر. وحذر المتحدث باسم الشركة عصام المتوكل من كارثة إنسانية وصحية جراء استمرار احتجاز سفن النفط. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الشركة اليمنية للنفط اتهمت دول تحالف العدوان بالوقوف خلف الأزمة بسبب أعمال القرصنة التي تقوم بها ضد السفن المحملة بالنفط ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، على الرغم من حصولها على كافة التراخيص الأممية. وبلغت الكميات التي تحتجزها دول التحالف أكثر من 296 ألف طن من مادتي الديزل والبنزين تحملها 10 سفن.
هناك 10 سفن مشتقات نفطية يتم القرصنة عليها قبالة سواحل جيزان من قبل تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا، رغم حصولها على تصاريح دخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة.
استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية أدى لوقوع تداعيات كارثية وتسبب بتوقف معظم القطاعات الخدمية خصوصا القطاع الصحي، حيث بات الأمر يهدد حياة الآلاف من المرضى خصوصا الأطفال الرضع ومرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون للغسيل بشكل مستمر، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية.
الحصار هذا قد أدى إلى تدهور الحالة الصحية والنقل والكهرباء والمستشفيات بشكل عام، وأدى إلى العديد الوفاة العديد من المرضى ومنهم أمراض الكلى.
وعلى الرغم من كل تلك المعاناة لا تزال المنظمات الدولية تواصل مسلسل التجاهل إزاء التحرك لحل الأزمة. الوقفات الاحتجاجية لا تزال تنظم بشكل أسبوعي وللجمعة 73 أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لمطالبتها بالضغط على دول التحالف بإطلاق السفن النفطية، لكن دون أي نتائج إيجابية تذكر، على الرغم من اعتراف المنظم الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحادي في إمدادات الوقود.
قيادات دول تحالف العدوان أو من المرتزجة التابعين لهم أو حتى كبار المسؤولين المتواطئين معهم في هذه المنظمة الفاسدة، نؤكد لهم جميعا بأن جرائمهم هذه لن تسقط بالتقادم.
وفي الوقت الذي كان يعمل فيه اليمن دون اتخاذ أي خطوات للتخفيف من عبء الأزمة الإنسانية ومن بينها أزمة نقص الوقود، جاء القرار الأمريكي الأخير ليضع العراقيل أمام تخفيفها.
أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في إطار عملية عزله ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير. التفاصيل في التقرير التالي.
غادر منصبه لكن مصيرا مجهولا ينتظره في مجلس الشيوخ، فمساءلة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في 8 شباط فبراير، بعد أن يسلم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للمجلس يوم الاثنين.
أبلغتني رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال يوم الاثنين على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد.
تشمل هذه المرحلة تلاوة بنود إجراء العزل الذي يستهدف الرئيس أمام أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني البدء رسميا بمحاكمته الثانية في هذا الإطار، إلا أن النقاشات في الجوهر يمكن أن تأخذ مزيدا من الوقت.
لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى. نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل الوقائع. أقترح الانتظار حتى منتصف شباط فبراير لبدء النقاشات.
ويواجه الملياردير الجمهوري اتهامات بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون 2 يناير، فيما كان أعضاء الكونغرس حينها مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وتتطلب إدانة ترامب موافقة أغلبية 2/3 من أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أن يصوت 17 جمهوريا على الإدانة ضد الرئيس السابق. ورغم انتقاد بعض الجمهوريين بشدة لترامب، إلا أنه ما زال غير واضح فيما إذا كان سيصوت عدد كاف ضده. وإن حصل ولم يحالف ترامب الحظ هذه المرة، فإن تصويتا تاليا سيحصل حول ما إذا كان سيمنع من تولي منصب عام في المستقبل.
أوقفت الشرطة الروسية عددا من المحتجين المطالبين بالإفراج عن الناشط المعارض أليكسي نافالني وسط العاصمة الروسية موسكو ومدينة سان بطرسبورغ. ففي موسكو أوقفت الشرطة عددا من الأشخاص في ساحة بوشكين وسط المدينة بعد أن حذرتهم من أن التجمعات محظورة بسبب عدوى كورونا. وفي ساحة السينات بسان بطرسبورغ اعتقلت أجهزة الأمن بعض أنصار المعارضة الذين استجابوا لدعوات الاحتجاج على اعتقال نافالني. وذكرت الشرطة أن مجموعة من المحتجين اعتدت على قوات الأمن، كما حصلت استفزازات أخرى خلال التظاهرات. دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى تنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم. ويأتي بيان اللجنة العسكرية الذي صدر اليوم تزامنا مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا. وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية بالتنفيذ الفوري للقرار والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن. من جهته أعرب عضو اللجنة عن حكومة الوفاق الليبية عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاق وفتح الطريق الساحلي مصراتة سيرت في أقرب وقت. أكد مصدر أمني عراقي أن 4 صواريخ كاتيوشا استهدفت فجر اليوم مناطق بمحيط مطار بغداد الدولي قرب القاعدة الأمريكية. وقال المصدر إن منظومات مضادة للصواريخ أطلقت نيرانها للدفاع عن القاعدة العسكرية الأمريكية. وكشف المصدر الأمني أن الصواريخ أطلقت من منطقة حي الجهاد القريبة من مطار بغداد الدولي دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر في الأرواح سوى أضرار مادية لحقت بالممتلكات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم وجود أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة وليس لديها أي نية للقيام بذلك. الخارجية الأمريكية تقول إنها بدأت بمراجعة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية وستتخذ القرار قريباً. احتجاجات في روسيا تطالب بالإفراج عن المعارض نافالني والشرطة تعتقل العشرات منهم. وشكرا وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج دنيا الشباب وإلى محور حديثنا في هذا الأسبوع إن شاء الله. نعم أصدقائنا الشباب، مع بداية فصل الامتحانات نهاية الفصل الدراسي، نخصص الحديث معكم في دنيا الشباب عن الامتحانات التي تجرى في الكثير من البلدان على الطريقة الافتراضية. فالامتحانات الإلكترونية ستكون حديثنا، لكنها بين السلبي والإيجاب. أنتم كيف تنظرون إلى الاختبارات الإلكترونية التي تجرى عبر الأجواء الافتراضية؟ ما مدى نجاحها في التقييم الصحيح؟ أيها الكرام، مع تفشي فيروس كورونا وضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، تعطلت المدارس والجامعات و جميع مراكز التعليم الخاصة، الأمر الذي أجبر المسؤولين في مجالات التعليم على الاعتماد على طرق غير مباشرة في مواصلة العملية التعليمية المهمة المجتمعية التي ينبغي أن لا تتوقف أبداً في جميع الظروف لمكانتها وأهميتها. فقد لجأت وزارة التعليم إلى الأجواء الافتراضية ومنصات التعليم الإلكترونية لمواصلة العملية التعليمية، الأمر الذي لم يسبق له مثيل، ولا شك أنه واجه العديد من المشاكل سواء الفنية أو المحتوائية وغيرها. في هذا المضمار كان ولا بد من إجراء عملية التقويم أو الامتحانات، هذه العملية التي تعد من أهم عناصر التعليم، فكان لابد إجراء التقويم أيضا عبر تلك المنصات والأجواء الافتراضية أو مواقع التواصل، وهذا ما أدى إلى بروز بعض الإشكاليات والمشاكل سواء بالنسبة للطلاب والمعلمين، ما جعل عملية التقويم تواجه بعض العقبات. نريد في هذا اللقاء أن نستطلع آراءكم وتقييمكم لعملية الاختبارات التي تجرى عبر الأجواء الافتراضية، وما هي البنى التحتية التي ينبغي توفرها لتكون الاختبارات بالشكل المطلوب. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، إلى الحديث عن الامتحانات الإلكترونية بين السلبي والإيجاب. دعونا في بداية البرنامج نستمع إلى رأي الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، حيث يتحدث لنا حول المفهوم الكلي للامتحانات الإلكترونية ومدى نجاحها في التقييم الصحيح والمعياري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفنا أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان. سؤالي لكم هو: ما هو المقصود من الامتحانات الإلكترونية وما مدى نجاحها في التقييم الصحيح والمعياري؟
الامتحانات الإلكترونية هي وسيلة لإجراء الامتحانات بحيث يكون الشخص غير متوافر في المكان، وبالتالي من خلال الوسائل الإلكترونية، حيث يقوم هذا الشخص بتعبير عن مدى قدرته على الإلمام بالأهداف التعليمية التي من المفترض أن يغطيها هذا الامتحان. طبعا الامتحان له أنواع، هناك أنواع مختلفة، هناك اختيارات متعددة، هناك أسئلة تتطلب من الفرد أن يقوم مثلا بكتابة موضوعات، هذا يعتمد على المادة نفسها. طبعا هذا النوع من الامتحان إلى أي مدى يمكن أن يكون مناسبا، هذا يعتمد على وسائل التكنولوجيا المتوفرة، لأن هذا الامتحان أيضا من المفترض أن يكون ضمن ظروف معينة. في بعض الأحيان يتطلب هذا الامتحان أن يكون هناك نوع من الصورة المرئية للشخص الذي يقوم بهذا الاختبار، بحيث يتم التأكد من أنه يؤدي هذا الامتحان ضمن ظروف صحيحة وسليمة، لا يكون هناك الاستعانة بأي وسائل غير مناسبة، لا يعتمد على أي مساعدة خارجية تساعد تقدم له العون لكي ينجز هذا الامتحان، وبالتالي يعبر عن أدائه الحقيقي والأهداف التي تكون مطلوبة منه. فبالتالي الامتحانات الإلكترونية لها إيجابياتها، ولكن هناك بعض العوائق، خاصة إذا كانت هذه الامتحانات الإلكترونية لمراحل مراحل صغرى، أما المستوى الأعلى فتكون ربما أسهل القيام بها، لأن من المفترض أن يقوم هذا الشخص بتقديم نوع من الأداء الذي يمكن أن اختباره ضمن هذه الظروف المقيدة، يعني ليست لن تكون هذه الظروف كالامتحان الحضوري، بالتالي هناك مراقب، بالتالي هناك نوع من الرقابة التي تكون أسهل من الامتحان الإلكتروني. فبالتالي الامتحانات الإلكترونية خاصة في ظروف كورونا ربما الآن هي الوسيلة التي يجب الاعتماد عليها لكي تستمر العملية التعلمية ولا يتم هذا الانقطاع بسبب ظروف كورونا.
أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة ندى قاسمي على هذا اللقاء مع الأستاذ وسيم العطار، الذي أشار إلى بعض النقاط المهمة وضروري توفر هذه الظروف المعينة والبنى التحتية لكي تكون هذه الاختبارات، هذه الامتحانات الإلكترونية تحظى بالمعايير الصحيحة والمطلوبة لإجراء التقييم الصحيح. لننتقل إلى الواتساب مع الأخت أم علي من البحرين، حيث تتحدث لنا عن موضوع البرنامج، تقول إن مداهمة كورونا لمجتمعاتنا أجبرت الكثيرين على القبول بالدراسة عبر أجهزة التواصل الإلكتروني. المشكلة أن الجيل الجديد يستهوي هذا النوع من الفضاء المفتوح واللعب والتواصل، لكنه يصطدم بعقبة صعوبة الدراسة عبر الأجهزة وافتقاد المعلم أو الأستاذ الذي يتواصل معه مباشرة ومعرفة شعوره وقربه أو بعده وأخلاقه. كما أن جيلنا نحن أبناء السبعينات والثمانينات لا نملك ثقافة إلكترونية جيدة ولا حتى دراية كبيرة مثل بقية الدارسين والمتخصصين، مما يجعل الكبار يصطدمون بأبجديتها وتصبح أمامهم عقبة الفهم ومن ثم إيصال المفهوم للطفل أو المراهق، وهذا يؤدي لضجر كبير بالنسبة للطفل أو الأم والأب الذين يباشرون تعليمه، وبالنتيجة ستكون تحصيلاته وأداؤه ضعيف ومؤثر في نتائج الامتحانات، وبالطبع سيترك أثر سلبي على الطفل وسيضجر من الدراسة ولا يكون جادا فيها. أنا أشكر الأخت أم علي من البحرين، لكن المشاهدات تؤكد بأن يعني الشباب بشكل عام وأقل سنا من الشباب هم أكثر تطورا وأكثر مهارة في استخدام الأدوات التواصل والأجهزة الذكية، فربما يعني الشباب لا يواجهون مشكلة في التعامل مع هذه الأدوات والأجهزة إلا إذا كان هناك مشكلة فنية، كما حدثت مثلا في بعض منصات التعليم، حدثت هناك مشكلة في تلقي الطالب لمواده الدراسية، وأكيد هذه المشكلة أيضا حدثت وتحدث في هذه الأيام التي تقام الامتحانات الإلكترونية تحدث. إذن الحديث ربما أكثر ينصب على ضرورة توفر الظروف المعينة والبنى التحتية التي تحتاج إليها إقامة مثل هكذا الامتحانات الإلكترونية. أنا أشكر الأخت أم علي، وأيضا هناك بعض الآراء الأخرى مثل الأخت وجدان تقول بأنه بعض زميلاتي لا يشيدون بهذه الاختبارات باعتبار أن فيها عصفا ذهنيا متعبا أو متعبا، ولا أتمنى أن أكون في مثل هذه التجربة. على كل حال شئنا ما بين هذه التجربة يجب أن نخوضها في ظل الظروف المعروفة لدى الجميع. هناك رأي آخر يقول لم يكن واضحا مما جعلنا نتوتر ولا أرغب في تكرار هذه التجربة أبدا، فقد شعرت بالظلم فيه. هناك رأي آخر الأخ بدر يقول عدة مميزات للاختبار الإلكتروني، منها اختصار الجهد والوقت ويكون التركيز في الإجابة فقط، وتشعر أن الأمور واضحة والتنقل بين الأسئلة سهل وميسر. الأخ يوسف يقول له مميزات ترجح كفته على الاختبارات التقليدية، منها أنه يختصر الوقت ويضمن مصداقية التصحيح وتوازن النتائج. نعم، كما تعرفون يعني كما تتابعون فهناك آراء موافقة وهناك آراء معارضة لفكرة الامتحانات الإلكترونية. أكيد اختصار الجهد واختصار الوقت والتركيز في الإجابات وسهولة التنقل بين الأسئلة والإجابة الواضحة والتقييم الصحيح، هذه من الإيجابيات. وأيضا هناك سلبيات أخرى لمسألة الامتحانات الإلكترونية التي نسعى للحديث عنها إن شاء الله من خلال تجاربكم وملاحظاتكم.
آمال وتطلعات، أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
أهلا بكم ومرحبا أصدقائنا الشباب. الامتحانات الإلكترونية بين السلبي والإيجاب محور حديثنا. نعم، نأخذ فقرة إنتاجية من فقرات البرنامج نستمع إليها، وإن شاء الله نعود إلى الأخت الفاضلة عذراء الموسوي، وإن شاء الله الصوت يكون واضح عندنا.
ومضة شبابية. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. مع ظهور الثورة التكنولوجية وتطور تقنية المعلومات وتطور شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة بشكل مذهل وسريع، نشأت فكرة تصميم الاختبارات على الإنترنت، حيث بدأ تصميم الاختبارات على الإنترنت في بداية ظهور شبكة الإنترنت في التسعينات، مما سهلت عملية الاتصال وساعدت على إنشاء الاختبارات كوسيلة سهلة لتقويم الطالب إلكترونياً، حيث تمكن المعلم من إعداد اختبارات بطريقة سهلة لتطبيقها على الطلاب والتصحيح إلكترونياً وفورياً، مما يضمن المصداقية والشفافية في التصحيح. وفي الثمانينات بدأ استخدام الاختبارات الإلكترونية وعلى وجه الخصوص الاختبار المهيئ باستخدام الحاسب كات وكتب كانال عام 1986، باستخدامها ورقة بحثية حول فعالية الاختبارات المهيئة باستخدام الحاسب. وقد كانت هذه البداية في استخدام الاختبارات الإلكترونية في تعليم اللغات. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نعم، شكرا جزيلا لشيماء غراوي على هذه الفقرة. إذن أصدقائنا الشباب، الاختبارات الإلكترونية التي هي مجموعة من الأسئلة المتنوعة وتعرف أيضا بأنها العملية التعليمية المستمرة المنتظمة التي تهدف إلى تقييم أداء الطالب عن بعد باستخدام الشبكات الإلكترونية ومنصات التعليم. أهمية هذه الاختبارات لا شك أن لها أهمية كبيرة، ومثلا تكمن أهميتها في سهولة إجراء الاختبارات بالنسبة للمدرس، تكمن أهميته في تكوين مجموعة من الأسئلة خاصة بالمقرر الدراسي، ما يساعد على تطوير وسهولة تصميم الاختبار. وتهدف هذه الاختبارات أصدقائنا إلى قياس ما وضع الاختبار من أجله، كشف جوانب القوة والضعف لدى الطالب في نواحي مختلفة، تطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم، معرفة مستوى الطلاب وتصنيفهم إلى مجموعات، تسهيل عملية إجراء التحليلات الإحصائية، تحقيق المساواة بين الطلاب مع مراعاة الفروق الفردية، توفير الوقت والجهد والمال لدى المعلم، تنشيط الدافعية للتعلم، تحقيق السرعة والدقة في النتائج. طبعا بجانب كل هذا، هناك مميزات للاختبارات الإلكترونية. نشير إلى أولا سهولة إعدادها وتطبيقها ومراجعة النتائج، التنوع في الأسئلة الموضوعية، إمكانية إرفاق ملف صوتي أو مثلا مقطع فيديو أو صورة مع كل سؤال، مما يجعل نوع الاختبار متنوع جدا، إمكانية تحديد وقت زمني تنازلي للاختبار. نعم، اسمحوا لي لأتوقف عند هذه النقطة فيما يتعلق بالمميزات للاختبارات الإلكترونية، وأنتقل إلى الأخ أبو رضا يتحدث إلينا. السلام عليكم أخي الكريم أبو رضا.
السلام عليكم وعلى أساتذة رؤسة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
تعتبر في عالمنا العربي اليوم التعليم الإلكتروني هو ظاهرة جديدة للمرة الأولى لعله تكون، أو إن وجدت فكانت نادرة، لكن الآن بهذه الطريقة العامة الشمولية هي أولا وضعت لظرف استثنائي والحفاظ على البشرية من هذا الوباء، أعاذنا الله وإياكم من هذا الوباء.
آمين يا رب.
لكن مزايا هذا، هل هو جيد أم غير جيد؟ أنا باعتقادي أن مسؤولية التعليم هي مسؤولية تضامنية، بمعنى أن الآباء ليتحملون قسما أن يحبذوا أولادهم على التعليم، وكي لا تكون هنالك هو بينهم وبين التعليم. التعليم الإلكتروني هو الضامن الوحيد للمسيرة التعليم، إن كان إلكتروني أو غيره، هو ضامن الوحيد للاستمرارية للطفل. لكن أن نعمل على أنه نزرع في دواخل أبنائنا على أن العلم هو قيمة بحد ذاتي، وهو الهدف الأساسي والموصول.
نعم.
وهذا التعليم الإلكتروني سواء كان إلكتروني أو مباشر، هذه وسائل إلى القيمة المنشودة اللي هي قيمة العلم والتعلم.
نعم.
هنا أنا أقول هذه وسائل، هذه مسؤولية تضامنية على الجميع.
نعم.
على الآباء، على الطلبة، على حتى بين الأساتذة.
نعم.
كذلك، لكن هنالك مزايا في السرعة، في الدقة، يعني بسرعة المعلومة، أنه الأمثلة تكون واضحة، ولكن هنالك غبن أحيانا في التعليم الإلكتروني إذا كان لا توجد ضوابط، فيغبن الطالب الشاطر وغيره، يعني اللي أقل منه يكون متساوين. هذه حقيقة، ولا يوجد قرار معصوم أو قضية شمولية كافية ووافية، ولكن بصورة عامة لا نريد هذا الضامن الوحيد لاستمرار مسيرة العلم، والمسؤولية تضامنية على أنه نزرع أن العلم قيمة بحد ذاته.
أحسنت أبو رضا، أنت أشرت إلى ضرورة يعني تواجد الأسرة ومساعدة الأسرة لأجواء التعليم، وخاصة التقييم والامتحانات الإلكترونية. بودي أن تذكر لي مصاديق عملية، يعني كيف بإمكان الشاب أن يحظى بدعم الأسرة فيما يتعلق بإجراء هذه الاختبارات؟
نعم. أولا الأسرة، نحن أنا ما أعمله أنا شخصيا مع أولادي، أولا أكون مراقب لهم بطريقة تعلمهم إذا كان في درس. أما في الاختبارات فأول ما أوجد له أن هنالك أن الله يراقب ليس المعلم، وهذا الاستقبال هو تجرؤ لخيانة أمانة، فهو متعلم في مسيرة حياته أن الخيانة هي عكس منظومة القيم، وعليه أن يحافظ على الأمانة هذه من قيمه. فحين أقول له هذه خيانة، فهو يفهم بأنه لا يختل ميزان القيم لديه في التعامل، فهو يكون مضطر أحيانا إلى أنه يجيب بكل ما أوتي، بكل ما يعرف، والذي يعرفه ويقول لا أعرفه. لماذا؟ لأنه يستطيع تطبيق منظومة فيه. فهذا والأهل كذلك يراقبون الأولاد في التعليم، كي لا يكون، لأن هذه هنالك إعلانات مجانية في اليوتيوب وغيره تجر الأذهان وتجرهم إلى مكان آخر، ولكن وجود الآباء وجود الأسرة أنه تراقب هذا الأبناء ماذا تفعل، هذه أيضا قضية تحيد المسيرة العلمية وحقيقة تشجع وتكون ضابطة أقوى.
نعم، شكرا جزيلا لك أخي الفاضل أبو رضا من العراق على هذه المساهمة ونقل.
شكرا جزيلا لكم ولمستمعينكم أفاضل ولهذا البرنامج الرائع.
جزيت خيرا، أحسنتم.
آه يا ولدي، 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 آه حبيبي أنت يا ولدي، عسى للعلم تغتنم إذا ما كنت قرآنا ينير الأرض تحترم. حبيبي يا ولدي، حبيبي يا ولدي، حبيبي يا ولدي، حبيبي يا ولدي،
حبيبي حبيبي يا ولدي،
حبيبي إلى التطبيق في عزمي. عزيز أنت في الدنيا إذا حصلت للعلم، فحاول أن تكون لهفا إلى التطبيق في عزمي. فمهما حزت من
ولدي
حبيبي
يا ولدي
حبيبي حبيبي يا ولدي
حبيبي أنت يا ولدي عسى للعلم تغتنم إذا ما كنت قرآنا ينير الأرض تحترم
لك
نعم تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب أيها المجدون الطلاب المجدون الذين تعيشون هذه الأيام أيام الامتحانات عبر الأجواء الافتراضية عبر منصات التعليم وإن شاء الله تلتزمون بكل المعايير الأخلاقية أولا من أجلكم أنتم أنفسكم من أجل تربية النفس على مراعاة شروط السلامة والصحة والأخلاق في كل لحظة وفي كل حين وأن نعد أنفسنا لاستلام المسؤوليات في المستقبل القريب اعتمادا على ما تربينا في هذا اليوم في هذا العصر وفي ظل الظروف الموجودة كنا نشير إلى بعض من الميزات التي توجد في الاختبارات الإلكترونية منها نشير إلى مسألة السرعة والدقة في حفظ معلومات الطالب ونتيجته عند نهاية الاختبار يعني من بعد أن ينهي الطالب الامتحان بالإمكان الحصول على الدرجة حتى بإمكان الأستاذ بأن يعرف الطالب متى يعني قضى وقتا على الإجابة على مثلا السؤال الفلاني وفي البداية مثلا أي خيار من الخيارات الأربعة أو أكثر مثلا اختارها ثم مسحها وذهب إلى الإجابة الأخرى يعني هذه المعلومات هي حقيقة لا تتوفر في التقييم العادي المباشر لكنها موجودة في الاختبار الإلكتروني بجانب كل هذه المميزات والخصائص للاختبارات الإلكترونية هناك أيضا يعني بعض القصور لا يمكن التغافل عنها لعل أكبرها هي مسألة إمكانية الغش لا سمح الله في هذا النوع من الامتحانات طبعا إلى جانب ذلك ربما البعض يفتقد إلى مهارة تكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا يعني مثل اللابتوب والحاسوب وما إلى ذلك والأجهزة الذكية الجوالات الذكية أيضا تدخل مهارات أخرى في دلالة درجة الطالب مثل مهارات استخدام الأجهزة والبرمجيات الإلكترونية أجهزة الحاسب تحتاج إلى صيانة من وقت لآخر وبغض النظر عن يعني ربما غلاء ثمن هذه الأجهزة وعدم تمكن الأسرة والشخص من الحصول على الجهاز المطلوب الذي يؤدي له ما يريد التواصل من خلاله والتعلم والاختبار وما إلى ذلك على كل حال هذه شيء من السلبيات وشيء من الإيجابيات لمسألة الامتحانات وعموما التعليم الإلكتروني والامتحانات الإلكترونية هذا الأمر الذي يجري في مثل هذه الأيام في كثير من البلدان لا سيما في جمهورية إيران الإسلامية على أي حال أصدقائنا الشباب الحديث حقيقة كثير فيما يتعلق بهذا الموضوع لنعود إلى مسألة عناصر بناء الاختبارات الإلكترونية هناك الأسئلة ونوعها وعددها و الزمن الذي تستغرقه وطبعا هناك لجنة تكون في الجامعة أو في المدارس من أجل تحديد الأسئلة من أجل تحديد نوع الأسئلة ومستوى صعوبتها وسهولتها وعددها والزمن الذي سيحتاج الطالب الإجابة عنها. الوسائط المتعددة المستخدمة، تعليمات الاختبار، يعني الطالب قبل أن يدخل إلى الشاشة وإلى الموقع ويبدأ بالامتحان عليه أن يكون له أو أن تكون له صورة ذهنية مسبقة عن نوع الاختبار. هناك أيضا أدوات التفاعل المتاحة، هناك أنماط الاستجابة المطلوبة من المتعلم، وبالإضافة إلى كل ذلك هناك متطلبات إعداد الاختبار الإلكتروني، منها توفير البنية التحتية من معامل الحاسوب الآلي، خطوط الإنترنت والبرامج المتخصصة والمعلمين المتخصصين. مع الأسف يعني كنا نواجه هذه المشكلة أيضا في بدايات اللجوء إلى منصات التعليم الإلكترونية، أن هو المعلم بحد ذاته لا يتقن، لا أقول لا يعرف، بل لا يتقن مهارات استخدام هذا النوع من الأجهزة الذكية، فسبب الكثير من المشاكل. على كل حال هذا أيضا من المتطلبات الضرورية، ضرورة إعدادها من أجل يعني جريان التعليم الإلكتروني وأيضا الاختبارات الإلكترونية.
مهارات للنجاح. تحية مجددة لأصدقائنا الشباب. يقترح المهتمون بعضا من الحلول لتفادي المخاطر والتحديات التي تنتج عن الامتحانات الإلكترونية. أولاً يمكن اختبار الطالب عن طريق منصة إدارة التعلم الإلكترونية وعبر استخدام برمجيات تتيح ضمان جودة الاختبارات في التخصصات النظرية. ثانياً اختبار جميع الطلاب لكل الشعب في مقرر معين في نفس الوقت. ثالثاً تفعيل خاصية الترتيب العشوائي للأسئلة وللخيارات في أسئلة متعددة. رابعاً بناء الاختبار من بنك الأسئلة، بحيث يتم اختبار عدد معين من الأسئلة عشوائياً من بنك مليء بالأسئلة. خامساً مراعاة الأسئلة الصعبة والسهلة والمتوسطة على أن تكون بنوك الأسئلة مصنفة حسب الفصول. سادساً وأخيراً وضع كلمة مرور مناسبة وتغييرها بعد مرور 10 دقائق من زمن الاختبار، وعدم الإعلان عنها إلا وقت الاختبار، وأخيراً إخفاء رابط الاختبار المتاح للطالب بعد مرور 20 دقيقة من زمن الاختبار. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في هذه اللحظة أيها الكرام ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف من العراق، الأستاذ عبد الكريم محسن الباحث التربوي والنفسي. السلام عليكم أستاذ عبد الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا
عليكم بكم. السلام ورحمة الله.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة أستاذ. يعني في هذه الأيام التي يعني نجرب فيها التعلم والاختبار الإلكتروني، سؤال يطرح نفسه، هل يعني أن هذه التجربة ستكون خاصة بفترات الأزمة مثل جائحة كورونا، أم لعلنا أو لعل الجهاز التعليمي أو المؤسسات التعليمية بإمكانها أن تستثمر هذه التجربة وتنفذها في سائر الفترات؟
شكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم ولإذاعتكم الموقرة.
حياكم الله.
بالحقيقة رب ضارة نافعة، يعني الجميع الآن يعيش في ظل هذه الظروف، ظروف يعني ظروف صحية، ورافقت هذه الظروف الصحية ظروف اقتصادية صعبة كل العالم تقريبا، ولكن بدرجات متفاوتة. هذه الظروف التي طرأت على العالم أجمع استدعت أن تكون هنالك تتخذ إجراءات وممارسات في كل نواحي الحياة، وواحد من هذه المجالات، بل واحد من أهم هذه المجالات، هو قطاع التربية والتعليم.
نعم.
كيف يمكن أن تستمر الحياة؟ كيف يمكن أن يستمر التعليم والتربية في ظل هذا هذا الحجر المنزلي في ظل هذا التوقف الدائم.
نعم.
تم اللجوء إلى التعليم الإلكتروني، وتعرفون في هذا الجانب هنالك عدة مجالات وتحدثت منصات للتعليم الإلكتروني كثيرة جدا.
صحيح.
كل جامعة وكل مؤسسة تستخدم منصة معينة.
نعم.
وواحد من هذه الجانب هو جانب الاختبارات الإلكتروني. بالعودة إلى سؤال حضرتكم، بالحقيقة الاختبارات الإلكترونية نحن شخصية في كلياتنا استخدمناها قبل هذه الظروف.
نعم.
ظروف كورونا وما تلاها.
نعم.
ولكن على يعني بمجالات قصيره ومجالات مختصره.
صحيح.
وليس على نطاق واسع، يعني لربما على مجال اللغات ومجالات اخرى شبيهه بها، مجالات التقنيه.
نعم.
الان اصبح موضوع الاختبارات الالكترونيه موضوع يعني مصيري وحتمي، وهو هذا الذي يستطيع ان يعني يعبر نواتج التعليم الإلكتروني، ويستطيع أن يقيم الطلبة من خلال هذه الاختبارات.
نعم.
الآن الكل يؤكد على أنه ما تم الحصول عليه من خلال التعليم الإلكتروني ومن خلال الاختبارات الإلكترونية هو يعني ينطبق عليه المثل الذي قلت في البداية، رب ضارة نافعة، هو أنه
صحيح.
سوف يمكن أن نستفيد منه في قابل الأيام بغض النظر عن بقاء هذا المرض لا سمح الله أو انتهائه.
نعم طبعا كما تفضلت، يعني رب ضارة نافعة. نحن في هذه الفترة اللي يعني أجبرت المؤسسات التعليمية بأن تلجأ إلى هذا النوع من التعليم وحتى التقييم. طبعا هناك بعض الإشكاليات التي حدثت سواء بالنسبة لي الجهة التعليمية للمؤسسة التعليمية أو للمعلم أو للطالب. إذا أردنا أن نستثمر هذه يعني الطريقة في التعليم، ألا تعتقد بأننا نحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث من أجل رفع الإشكاليات لهذه العملية؟
مؤكد، يعني هذه العملية حال أي عملية يعني حديثة ويعني تستخدم على نطاق واسع، راح تكون فيها هنالك جملة يعني من الإيجابيات وجملة من السلبيات، وتعتريها كثير من المعرقلات والمعوقات، وهذه المعرقلات والمعوقات تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وتختلف من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى آخر. يعني واحد من هذه المعوقات والمعرقلات، يعني أنت ممكن أن تستخدم التعليم الإلكتروني، ولكن في منطقة لا يستطيع هذا المتعلم أن يشتري الجهاز الذي يستطيع أن يتابع من خلال التعليم الإلكتروني، كيف توصل التعليم الإلكتروني لهذه المنطقة؟
طيب أستاذ،
منطقة فقيرة.
نعم. أستاذ عبد الكريم، صحيح هذه المشكلة.
نعم.
ربما أيضا يعني المشكلة اللي يطرحها بعض من المستمعين، نستمع إلى سؤال من قبل مستمعين الأكارم ثم نعود ونتابع الحديث معكم.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
سؤالي
لكم، هي طبعا إلى برنامج الشباب.
أهلا وسهلا.
هناك بعض المعيقات الفنية التي تحدث أثناء الامتحانات الإلكترونية، فما هي الإجراءات التي يجب التنهيد لها لمواجهة هذه الحالات؟ سجاد علاء من العراق.
نعم أحسنت أخي سجاد من العراق. نعم أستاذ عبد الكريم، كيف يمكن مواجهة هذه المعيقات الفنية كما عبر عنها الأخ سجاد؟
يعني مثل ما ذكرت حضرتك، يعني هنالك مو فقط هي المعيقات الفنية، المعيقات الفنية.
نعم.
ممكن هذه تضع لها الوزارة المعنية يعني برنامجا ناجعا يستطيع التغلب على هذه المعيقات الفنية. يعني أضرب لك مثال بسيط قريب هو من هذا من إجابتني، يوضح الإجابة بشكل أكبر. عندما أستاذ مادة معينة يريد أن يعني يعطي مادة للطلاب، وهذه المادة لا يمكن أعطائها عن طريق يعني تسجيل صوتي أو حتى تسجيل فيديو بسيط، تحتاج إلى سبورة ذكية يعني سمارت بورد، وتحتاج صحيح. إلى داتا شو، وتحتاج إلى كاميرات، وتحتاج إلى مكان، وحتى الإضاءة وهذه الأمور كلها. فهذه إذن في كل مدرسة، في كل كلية، في كل مؤسسة، في كل معهد تعليمي نحتاج أن يكون هنالك صف إلكتروني. هذا الصف الإلكتروني من خلاله ممكن أن نتغلب على كثير من المعيقات والمعرقلات.
نعم.
ولكن السؤال هنا، هل هنالك الإمكانات المادية لتوفير هذه الصف الإلكترونية في كل هذه المؤسسات؟ طبعا هذا جواب عند الناس المعنيين بهذا الأمر. فهذا جانب. الجانب الآخر، مو ذكرنا أنه مو الكل هم لديهم الأجهزة التقنية اللي يستطيع عن طريقها يتواصل بالتعليم الإلكتروني. وحتى لو كان يعني رب أسرة عنده 5 أبناء يتعلمون بالمدارس، هل يستطيع أن يوفر 5 أجهزة؟
نعم.
هنالك أشخاص يستطيعون، ولكن صحيح. كثير من العوائل لا تستطيع أن تلبي بهذا الأمر.
صحيح.
المهم بالأمر هو يعني بالنهاية هو أمر مفيد، هو أمر ناجح، وهو أمر مساعد ومعين ومعزز للعملية التعليمية والتربوية.
أحسنتم أستاذ عبد الكريم. إذا تسمح لي سؤال أخير عن تقييمك لطبيعة الاختبارات الإلكترونية التي تجرى في المدارس في الجامعات، هل برأيك يعني هذه الطريقة في الاختبارات هل تكون على المستوى المطلوب، وكيف يمكن يعني رفع الإشكاليات الموجودة فيها؟
طبعا تتفاوت بالحقيقة، يعني من خلال معرفتنا واطلاعنا بطبيعة هذه الاختبارات والمنصات الإلكترونية اللي يستخدموها الأساتذة والكليات والمؤسسات التربوية، يعني تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة تربوية أخرى. فهنالك مؤسسات تستخدم اختبارات إلكترونية يعني تقترب من السيطرة والانضباط الكثير، ولكن هناك مؤسسات يعني تكون بها الاختبارات ممكن يعني اختراقها، وبالتالي لا تعطي تقييما صحيحا للطلبة وللمتعلمين. بالنهاية تأتي المخرجات كلها متقاربة، وهذا التقارب يعني يدلل على أنه هذه الاختبارات تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى تطوير، وتحتاج البحث عن يعني أساليب وطرق.
نعم.
أكثر نجاعة وأكثر تطورا حتى نصل إلى النتيجة المرجوة.
نعم.
وهي أن تحقق الاختبارات الإلكترونية ما تحققه الاختبارات
المباشرة،
الحضور الطبيعي.
نعم.
للطالب.
أحسنتم أستاذ، بارك الله فيكم.
بين الطالب المتفوق والطالب.
نعم.
الذي لم يستطيع أن يحضر.
شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الكريم محسن، الباحث التربوي والنفسي من العراق، لإتاحة الفرصة.
شكرا لكم، تحياتي.
حياك. على أي حال أصدقائنا الشباب، بكل ما تحمله الامتحانات الإلكترونية من سلبيات وإيجابيات، شئنا أم أبينا يجب أن يعني نقضي هذه الفترة، لكن هناك فوائد جمة توجد في الامتحانات الإلكترونية، وهناك بالإضافة إلى ذلك بعض السلبيات والإشكاليات التي يجب حقيقة يجب دراستها، يجب الدراسة الأكاديمية لكل هذه الإشكاليات، وأيضا الفوائد السلبيات والإيجابيات التي رافقت العملية التعليمية خلال فترة كورونا، وخلال هذه الفترة فترة لجوء المؤسسات التعليمية والمعلمين والأساتذة والطلاب إلى المواقع الافتراضية من أجل مواصلة العملية التعليمية. فإذا استطعنا أن نقدم دراسة شاملة وواضحة وكافية للإشكاليات، واستطعنا أن نقدم الحلول لرفع تلك الإشكاليات، وأن نسعى لرفع المزيد من الإيجابيات لهذه الطريقة في التعلم، فلربما نتمكن